مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ما وراء الحدث. نشر تنظيم داعش الإرهابي تسجيل فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا يطالب فيه الشباب المسلم في منطقة البلقان التوجه إلى أرض الدولة الإسلامية المزعومة في المناطق التي يسيطر عليها هذا التنظيم في الشرق الأوسط. كما وجاء في هذا التسجيل توجيه للشباب الذين لا يستطيعون الذهاب إلى أرض المعركة لسبب أو لآخر والالتحاق بالتنظيم بأن يقوموا بعمليات جهادية حسب قولهم، وحددت لهم الأهداف، ومن بين هذه الأهداف اغتيال رئيس كوسوفو الذي وصفوه بالديكتاتوري، وكذلك في ألبانيا ومقدونيا وغيرها من الدول المجاورة. بهذا الخصوص وحول تمدد داعش والخطر الذي يمثله خارج الحدود التي زرع فيها والتداعيات المترتبة على ذلك، كان لنا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد صوان، فلنتابع. الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد صوان. أستاذ أحمد، أهلا ومرحبا بكم.
مرحبا بكم، يا هلا.
أهلا بكم أستاذ أحمد. أبدأ بمقدمة بسيطة عما أريد الحديث اليوم عنه معكم، وهو موضوع تمدد داعش، ولكن بشكل غريب كالنار في الهشيم. يعني تنظيم داعش ينشر فيديو يدعو من خلاله الشباب المسلم في منطقة البلقان من أجل الالتحاق الفوري بالتنظيم، ووضعوا لهم عذر للشباب، يعني لمن لا يستطيع الالتحاق فأنه يستطيع من مكان تواجده القيام بالهجوم على أهداف يتم تحديدها. ومن هذه الأهداف كان هو يعني رئيس كوسوفو، دعوا إلى قتل رئيس كوسوفو الدكتاتوري ومقدونيا وألبانيا. هنا يتهمون كوسوفو بأنها تشارك بالحلف الدولي ضد داعش. لن أطيل كثيرا في المقدمة كانت ضرورية. هذا الأخطبوط الذي يتمدد في ظل غفلة كبيرة من قبل الدول العظمى والمصالح التي تتصارع هنا وهناك في كل هذا العالم، هذا الأخطبوط الذي يتمدد من تحت الأرض، إلى أين برأيك يا أستاذ أحمد، ولماذا هم غافلون إلى هذه اللحظة عنه الآن؟
اسمح لي أولا أن أقول على أن داعش هي القاعدة في المنطقة هنا وحتى في المناطق الأوروبية والدول الأوروبية، وبالتالي هذه القاعدة هي صناعة أمريكية بامتياز وصناعة صهيونية وسعودية بامتياز أيضا. لذلك أنا باعتقادي أنه هذا ليس جديدا فيما يتعلق بهذه التنظيمات الإرهابية، مهما اتخذت من أسماء ومهما اتخذت من عناوين ومهما اتخذت من مناطق جغرافية تقيم بها. لذلك بالأساس القاعدة هي فكر أخطبوطي، هي فكر تكفيري، وبالتالي يعني هذه الأيديولوجية التي قامت عليها القاعدة من خلال دعم الولايات المتحدة الأمريكية ومساعدتها فيما يتعلق أولا بأفغانستان، ثم امتدت لمواجهة الجيش الأحمر السوفيتي آنذاك، ثم امتدت هذا الامتداد وانتشرت هذا الانتشار، كان واضح جدا على أن العالم برمته سيواجه هذه الإرهاب وهذا الشكل الخطير والمدمر، أو بالأحرى هذه الحرب الوحشية المتوحشة والمتغولة التي تمارسها القاعدة وداعش والنصرة وكل هذه التسميات وهذه التشكيلات العسكرية الإرهابية. لذلك أنا باعتقادي هذا ليس غريبا، كان هذا متوقعا، ولا سيما فعلا أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تحاول فعلا أن تسيطر على القاعدة فيما يتعلق وعلى النصرة وعلى داعش فيما يتعلق بتنفيذ مآربها في منطقة الشرق الأوسط أولا، وبالتالي بارتدادات هذا التنظيم حتى على الدول الأوروبية ودول آسيوية واضحة المعالم وواضحة أيضا التوجهات والمسارات، لأنها في حالة خصومة وعداوة مع الفكر الأيديولوجي للوهابيين والتكفيريين ولداعش وللقاعدة إلى آخره. لذلك أنا باعتقادي أن المسألة بالدرجة الأولى والأساسية تتحمل مسؤوليتها الولايات المتحدة الأمريكية، ولا سيما وأن هذا التنظيم الإرهابي، هذا التنظيم بهذه الأيديولوجية التكفيرية تعمل من خلال بنية تنظيمية متسلسلة، كما يقال أنه ليست بنية تنظيمية للأحزاب المدنية أو للأحزاب العلمانية بقدر ما هي بنية تنظيمية خيطية، وهذا يعني على أن في كل الدول هناك ما يطلق عليه بالخلايا النائمة لهذا التنظيم موجودة حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هي تنتظر فعلا إشارات ممارسة دورها التكفيري ودورها الإرهابي بالشكل الذي يخدم سياسة التنظيم على المستوى العالمي نعم. وليس فقط على مستوى المنطقة
نعم.
ومن هنا أنا باعتقادي أن المسألة فعلا هي واضحة المعالم وواضحة القسمات، لأن هذا العالم يواجه داعش. وعندما قالت سوريا بالأساس على أنها تحارب التنظيمات الإرهابية في الداخل السوري نيابة عن العالم، كانت تدرك تماما ماذا يعني هذا، لأن هذا التنظيم له تموضعات وله بؤر وله خلايا نائمة بكل أنحاء العالم، وبالتالي ارتدادات هذا التنظيم من سوريا والعراق ومن منطقة الشرق الأوسط إلى هذه الدول كان واضح المعالم وواضح أيضا النتائج والمسارات، وربما أيضا واضح الممارسات أيضا فيما يتعلق بعمليات الاغتيال وقطع الرؤوس وشن حرب متوحشة إجرامية وبالتالي بارتكاب المجازر.
نعم أستاذ أحمد، أنت تفضلت وتحدثت عن أمر هام جدا هو معلوم للجميع، لكن التوقيت الآن والزمان والمكان الذي يمارس فيه هذا العمل هو الغريب، هو أن الولايات المتحدة الأمريكية بما أنها عراب هذا التنظيم والراعي الأول له، إذن كيف نفهم هذا الانتقال السريع والمفاجئ إلى جبهة من الجبهات القريبة على الحدود مع روسيا؟ هل ترى أن الولايات المتحدة الأمريكية تلعب لعبة قذرة جديدة، وخاصة أنها حاولت أن تحرك في الشيشان ودول الطوق الإسلامي في حول روسيا وتحديدا أيضا في أوكرانيا يا أستاذ أحمد، يعني في شبه جزيرة القرم هناك جزء من الجالية المسلمة المتشددة التي حاولت الولايات المتحدة الأمريكية استخدامها، هل ستستطيع الولايات المتحدة الأمريكية إطفاء هذه النار إن اشتعلت في كل هذه المنطقة؟
من جهتي أرى أن روسيا تدرك تماما على أنها مستهدفة من قبل هذه الأدوات الإرهابية ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي تشغل هذه الأدوات الإرهابية، أحيانا الاستحياء وأحيانا تحاول فعلا أن تدعي على أنها أو تزعم على أنها تواجه الإرهاب وتكافح الإرهاب، لكن هذه المواجهة هي لفظية وشكلية واستعراضية ولا علاقة لها بالمضمون والواقع. منذ أن بدأ التسونامي الإرهابي في العراق وسوريا كان واضح فعلا أن المسألة الأساسية لن تقتصر فعلا على منطقة الشرق الأوسط ولا على العراق وسوريا، بل سيكون هناك ارتدادات كبيرة لمثل هذا التنظيم وخاصة على روسيا، لأنها تشكل فعلا الخصم الكبير ما زالت للولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما وأن روسيا خرجت من مرحلة الضعف التي كانت سائدة خلال السنوات السابقة، وبالتالي باتت دولة عظمى قادرة فعلا على أن تمتلك قرارا دوليا وبالتالي على أن تتحمل مسؤولياتها في صنع الأمن والسلام والاستقرار في كل دول العالم، لا سيما وأنها مارست هذا الدور بشكل أساسي فيما يتعلق بالحالة في سوريا حين اتخذت هي والصين وبشكل مشترك الفيتويات ضد فعلا الهيمنة الأمريكية في المنطقة وضد التدخل الخارجي وضد هذه التنظيمات الإرهابية، لكن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تعتبر فعلا على أنها قادرة على أن تشغل هذه الأدوات بالشكل اللي يخدم مصالحها وبالشكل اللي يخدم سياستها في معاداة روسيا في معاداة الصين في معاداة حتى الدول الأوروبية التي فعلا هناك بعض الخلافات أو بعض الخصومات في قضايا كثيرة، لكن بالشكل الأوضح تبدو هذه المسألة من خلال هذا الدعم الأمريكي وبالتالي التشغيل الأمريكي لهذه الأدوات في منطقتنا وخاصة في سوريا. كانت روسيا منذ بدء الأزمة في سوريا تقول على أن أمن روسيا من أمن سوريا، لأن عندما تسقط سوريا في أحضان الولايات المتحدة الأمريكية سواء عن طريق هذه الأدوات الإرهابية أو عن طريق هذه الدول الضامنة والراعية لهذا الإرهاب وهي قطر وتركيا ومملكة آل سعود وكثير من الأنظمة أيضا الموجودة، كانت تدرك تماما أن الهدف التالي بعد إسقاط سوريا أو ضرب الدولة السورية هو روسيا، لأن هذه المسألة ترتبط فقط من خلال تركيا بمحاذاتها على المستوى الجغرافي لهذه الجمهوريات الإسلامية التي كانت.
لكن يا أستاذ أحمد عذرا المقاطعة سنعود لهذا المحور، يعني لكن هذه مغامرة خطيرة جدا على الأمن والسلم والاستقرار العالمي وخطيرة جدا على دول أوروبا في حال انتقل هذا التنظيم الإرهابي الذي يعني يحرق الأخضر واليابس، يعني هذه مغامرة حتى بنفسها للولايات المتحدة الأمريكية. على ماذا ترتكز الولايات المتحدة الأمريكية في حال استشرى هذا الإرهاب في هذه المنطقة وانتقل إلى أوروبا بهذا الظرف الصعب؟
طبعا هي حالة خطرة وخطرة جدا فيما يتعلق بهذه الحالة، وهذه مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية، ومن هنا تشد أو بالأحرى تمارس روسيا هذا الهجوم الدبلوماسي والسياسي الكبير والواسع فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب في مناطقنا، وبالتالي بالتأكيد فعلا أنه لابد من إيجاد صيغة تعاون حقيقية مع الدولة السورية ومع الحكومة السورية ومع الحكومة العراقية أيضا تكون هذه العلاقة جادة وصادقة وإيجابية من أجل فعلا مكافحة الإرهاب. وأنا باعتقادي أن الولايات المتحدة الأمريكية حين أعلنت عن عزمها بما يسمى بتشكيل هذا التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب كانت تدرك تماما أنها غير جادة وغير صادقة في مكافحة الإرهاب إلا كنوع من الحالة الاستعراضية للهروب كثيرا إلى الأمام من أجل تشغيل هذه الأدوات، لأنها تعتبر فعلا على أن ممكن تماما أن يتم التوافق بين هذه التنظيمات الإرهابية والسياسة الأمريكية ما دام الطرفين ينشدان حالة الحرب المتوحشة أو الحرب المتغولة. وكلنا يدرك تماما على أن عندما نقول فعلا أن هناك نوع من التغول الأمريكي فيما يتعلق بكثير من القضايا وكثير من الأمور تحاول أن تدركها، لكن صانع السم لابد أن يأكل منه، والولايات المتحدة الأمريكية تدرك تماما أن يمكن الأمور أن تفلت من يده، وكانت أفلتت حين قامت القاعدة بتفجير مركزي البرجين في نيويورك في عام 2001، وكان واضح فعلا أن هذا سيمتد. لكن الولايات المتحدة الأمريكية باتت تشعر فعلا أنه يمكن أن تغير بالأسماء، أن تغير بالتوجهات من أجل إيجاد ما يسمى هذه التشكيلات الإرهابية بأسماء أخرى، وبالتالي على أن تقوم بدورها في مناطق تعتبرها فعلا أنها تحتاج إلى تطويب عسكري وأمني لصالح الولايات المتحدة الأمريكية في إطار ما تسميه بمصالحها الحيوية والاستراتيجية في هذه المناطق. في النتيجة نحن فعلا أمام صراع حقيقي على المستوى العالمي الآن ما بين الأمن والاستقرار الذي تدعو له روسيا والصين ودول البريكس وتدعم سوريا وتدعم أيضا إيران في توجهاتها في من أجل تحقيق الأمن والاستقرار استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة من جهة، وبالتالي هناك معسكر آخر ما زال قائما رغم الخلافات البسيطة الذي يمكن أن نلحظه تقوده الولايات المتحدة الأمريكية بين الدول مع الدول الغربية وبالتالي مع هذه التنظيمات الإرهابية ومع الإخوان المسلمين أيضا كجزء فعلا لا يتجزأ من هذه التشكيلات الإرهابية الداعشية والنصرة وما يسمى بأسماء إسلامية أخرى، جيش الفتح وجيش الإسلام وجيش العلان إلى آخره. لذلك أنا باعتقادي أن الصراع قائم، وهذا الصراع قائم لا يقتصر فقط على سوريا أو المنطقة إنما يمتد ليشمل العالم كله، وهذا ما كانت سوريا قد حذرت منه حتى مع بدء استهداف سوريا بهذه المؤامرة وبهذه الحرب الإرهابية غير المسبوقة المتوحشة، حين قالت أنه على العالم أن يدرك تماما وأن يكون يقظا من أجل مواجهة ارتدادات هذه الحالة الإرهابية التي تعرضت لها سوريا على دولها وفي الداخل، لا سيما وأن الجسم التنظيمي لهذه الجماعات بالأساس هو من خلال صناعة أمريكية وصناعة أوروبية بأغلفة إسلامية والإسلام منها براء وبالتالي متواجدة في كثير من الدول. وكلنا يذكر تماما الدعم الكبير الذي قدمته مملكة آل سعود لهذه التنظيمات وراء ستار نشر الوهابية في هذه المناطق الدول العربية ونشر الدعاوى الإسلامية وبالتالي بالتمويل الكامل لهذه التنظيمات ولهذه الجماعات حتى لو اتخذت تسميات جمعيات أو منظمات ومراكز أبحاث إسلامية. لذلك أنا باعتقادي أن كل هذه المسائل في كفة واحدة هي جزء من هذا التغول الأمريكي، التغول الرأسمالي الإمبريالي الوحشي في حيال العالم.
نعم، وقد يكون كما تفضلت يعني من كلامك أن هذا يعني هجوم على روسيا بشكل غير مباشر، وخاصة أن روسيا بالفترة الأخيرة يعني كانت هناك تصريحات قوية من القيادة الروسية والخارجية وعلى لسان الكثير من الشخصيات الهامة سواء كان الرئيس أو كان وزير الخارجية لافروف بحول دعم سوريا ومطالبة الحكومة الأمريكية بالتنسيق مع سوريا وأنه لا يمكن الانتصار على داعش دون التنسيق مع الحكومتين السورية والعراقية. هنا لن أدخل في هذا التوضيح، نبات الأمر واضحا تماما لا يغيب عن أحد أستاذ أحمد، لكن يحتاج أيضا إلى بعض التفصيل والتحليل. إذا ما أتينا إلى الواقع ويعني نحن نتابع ما يجري على أرض الحدث من خلال وسائل إعلام ومصادر موضوعية وموثوقة، أستاذ أحمد، داعش يستشري كالسرطان في جسم العالم وليس فقط في جسم الشرق الأوسط، الآن يسيطر على مساحات كبيرة في سوريا، يدخل في اليمن، يسيطر على مناطق على الحدود في لبنان، يسيطر على مناطق واسعة في العراق هامة استراتيجية، في ليبيا الآن يسيطر على المطارات وعلى مخارج السواحل أو الموانئ وعلى مراكز النفط. يعني داعش أصبح الآن دولة فقط، يعني لا أدري كيف يمكن أن نسميها، نحن نعلم ما هي مقومات الدولة تماما ولكن هي دولة بدون أن يكون لديها هيكل واحد في منطقة واحدة، دولة مشتتة تحتاج إلى التجميع، هل هذا الأمر سيتم برأيك؟
أنا باعتقادي على أن التسونامي الإرهابي قائم، وبالتالي بدأ ينتشر أكثر ويتمدد أكثر، وخطره لن يقتصر فعلا على دولة دون أخرى ولا على شعب دون شعب آخر. هذا التسونامي الإرهابي بالأساس ممكن مواجهته، وبالتالي هذا التسونامي الإرهابي حتى من خلال طروحاته وادعاءاته وفتاويه وما يسميه بمحاكم الشرعية لا يمتلك مقومات البقاء ولا مقومات الاستمرار في هذه الحالة، إلا إذا كان هناك فعلا مواجهة حقيقية ومكافحة جادة وصادقة لهذا التسونامي الإرهابي القادم والمنتشر بشكل كامل. ومن هنا كان الحديث فعلا الحديث الروسي الأساسي ينصب، وحديث كل مؤيدي أمن واستقرار ومواجهة هؤلاء الإرهابيين، بأن يكون التحالف الدولي فعلا قائم على حالة من التوازن، قائم على نوع من المصداقية والجدية، وأن لا تكون الولايات المتحدة فقط وحدها ما تسمي نفسها قائدة لهذا التحالف. هذا التحالف يجب أن يبدأ أول ما يبدأ من دول مجلس الأمن الدولي بما فيها روسيا، وعلى أن يكون هناك أيضا قيادة مشتركة روسية أمريكية لهذا التحالف، من أجل أن يأخذ صيغة إيجابية وبناءة وصادقة وجادة في مكافحة الإرهاب. هذا من جهة. من جهة أخرى الكل يدرك تماما على أن هناك لا يقل عن 100 جنسية تقاتل الشعب السوري والدولة السورية في الداخل السوري، وهذا يؤكد مجددا فعلا أن القضية هي قضية يعني حرب كونية من هذه الجنسيات المختلفة، وهذا ما يشير بوضوح ضرورة دعم سوريا في مكافحتها للإرهاب الجاد والصادق، وبالتالي التي تمرست بخبرة كبيرة جدا في هذه المواجهة على امتداد 4 سنوات وأكثر. لكن الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة لا تزال تضع الحسابات الخاطئة والمضللة فيما يتعلق بهذه المواجهة، وبالتالي هي لا تريد فعلا أن تقضي على داعش، وبالتالي بدأت تسريبات منذ فترة على أن هناك أسلحة تقدم لداعش من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خفي، وأن هناك دعم كامل، وأن تركيا بما تقوم به من هذا الدعم وبتحويل تركيا إلى مقر وممر لهؤلاء الإرهابيين من داعش وغيرها من تنظيمات التشكيلات الإرهابية هو بضوء أخضر أمريكي، وهذا ما يشير فعلا على أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتمكن على المدى البعيد وعلى المدى الطويل على أن تظل ممسكة العصا من وسطها فيما يتعلق بهذه الحالة.
أستاذ أحمد عذرا للمقاطعة،
نعم
نعم، هل ستأكل ألسنة النار التي أشعلتها الولايات المتحدة الأمريكية وزادت عليها الزيت والحطب من قبل السعودية وقطر وتركيا، هل ستأكل هذه الألسنة تركيا قريبا؟ وأنت تعلم تماما إلى ما أقصد، لا أدخل هنا في التفاصيل ما يجري في تركيا من انقسامات، وضع الجيش، وضع الأقليات، وضع الأكراد، الانتخابات القادمة، أردوغان الذي لم يعد له أصلا أي سهم على المستوى لا المحلي ولا الإقليمي ولا العالمي سوى أنه مجرم يبحث عن الخلافة كهؤلاء المعاتيه الذين يذبحون ويقتلون في كل منطقة من العالم.
يفصلنا الآن عن الانتخابات النيابية التركية أيام قليلة، وأنا باعتقادي على أن هذه الانتخابات ستكون الميزان وفيما يتعلق بالحالة في السياسية والخريطة السياسية الجديدة في تركيا. أردوغان كان يحاول فعلا أن ينتقل بالنظام البرلماني إلى نظام رئاسي من أجل أن يؤكد أمبراطوريته وخلافته وبالتالي سلجوقيته، وعلى أنه هو الخليفة المسلمين المنتظر، وخاصة بخلال علاقاته بهذه التشكيلات الإرهابية وهذه التنظيمات الإسلاموية يعني إذا جاز التعبير من إخوان المسلمين وغيرها. وأنا باعتقادي على أنه لن يتمكن من ذلك، لأنه لن يحصل على ما يتمناه ويعتقد أنه قادر على امتلاك مقاعد المجلس النيابي التركي بثلثين أصوات المجلس، ولن يتمكن حتى من الحصول الأغلبية. كل استطلاعات الرأي الآن تشير فعلا من خلال مؤشراتها لأنه لن يتمكن حزب العدالة والتنمية من الحصول سوى على ما بين 40 و42% من أصوات الناخبين أو من مقاعد مجلس البرلمان التركي، وهذا يعني بالضرورة فعلا على أن هناك أيضا استحقاقات تركية على المستوى الآخر المناهض والمعارض للسياسة حزب العدالة والتنمية والمعارض للسياسة أردوغان، وخاصة من خلال دعم الإرهابيين. وبدأت الملفات تفتح حتى خلال فترة الانتخابات والحملات الانتخابية، كيف كان بتوجيهات مباشرة من أردوغان تقوم المخابرات التركية بتزويد الداعشيين وبتزويد الإرهابيين بالسلاح والصواريخ وبالشاحنات الموجودة، لكنه قام هو برد فعل مناقض حين أمر باعتقال كل من يتحدث في هذا الموضوع على المستوى القضائي وعلى المستوى الأمني وعلى المستوى الإعلامي. وبالتالي أنا باعتقادي هناك مأزق طرقي حقيقي الآن، لا سيما وأن كل المؤشرات أيضا تشير إلى أن هذه السياسة الأردوغانية قد أضعفت الاقتصاد التركي كثيرا، ونسبة النمو لا تتجاوز بين 1.5 و2.5%، في حين كانت في السنوات السابقة قبل الأزمة السورية تتعدى 7 و8%. وأنا باعتقادي أن هذا كله يفتح الأعين لأحزاب سياسية تركية ويفتح الأعين للشعب التركي على أن هذه السياسة المقامرة والمغامرة لأردوغان وحزب العدالة والتنمية ستودي بتركيا إلى التهلكة، وبالتالي ستضعفها أكثر فأكثر. وهذا ما تشير إليه الحالات منذ الآن، وهذه المشاورات تجري بين الأحزاب التركية عموما المعارضة لحزب العدالة والتنمية من أجل تكوين تحالف وفق برنامج ومشروع وطني وقومي حقيقي تركي، لأن تكون العلاقات حسن الجوار أيضا مهمة وجدا، وبالتالي على أن يتم التصدي بشكل حازم لهذه السياسة الأردوغانية الخارجية التي كانوا يعتقدون أنهم سيصلون إلى نتيجة من خلالها بأن هناك صفر مشاكل، لكن الآن هناك صفر علاقات، وبالتالي كل الاتهامات وكل السهام تتجه إلى حكومة أردوغان وإلى حزب العدالة والتنمية على أنه هو الذي كان السبب الأساسي والكبير من خلال دعم هؤلاء الإرهابيين في تصعيد هذه الأمور وفي هذا السونامي الإرهابي الذي لا يقف عند حد.
نعم، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد صوان كنت معنا من دمشق. أستاذ أحمد شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم وشكرا للمستمعين والمشاهدين.
إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث، نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.